وصحبه أجمعين. وبعد، فإن المصنف رحمه الله لما انتهى من سوق الأدلة الدالة على تحريم الكهانة وما جاء من التحريم في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر خلاصة ذلك بهذه القواعد التي ذكرها بقوله وفيه مسائل. فقال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا يقول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فدل ذلك على أن المؤمن حقا لا يمكن أن يصدق هؤلاء الكهنة، بل ولا يقربهم في أي حال من الأحوال، لأنه عندهم الإيمان والثقة بالله والتوكل عليه، ما يمنعه ويحجزه عن تصديق هؤلاء الكهنة، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فما يدعي هؤلاء الكهنة من معرفة الغيب والمغيمات ومعرفة الطوان ومعرفة والتنبؤ عما يكون في المستقبل، كل هذا كذب ودجل على الناس، لا يصدق به مؤمن حق الإيمان.
الثانية، التصريح بأنه كفر.
أي يعني التصريح من الشارع بأن من صدق الكاهن فقد كفر، في قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد. والمراد بالكفر هنا هو الكفر العملي، والكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة، لكنه من أكبر الكبائر والعياذ بالله، وصاحبه على خطر عظيم. نعم.
الثالثة، ذكر من تكهن له.
كذلك، من تكهن له يعني طلب أن يتكهن له، وأن ذلك من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من تكهن أو تكهن له، يعني طلب من شخص أن يتكهن له عما يكون له أو عليه في المستقبل ونحو ذلك، كأن يأتي شخص كاهنا أو عرافا أو دجالا أو منجما فيسأله عن حظه في المستقبل، فيقول: سيكون لك كذا وكذا من الحظوظ، أو سيكون عليك كذا وكذا من المصائب. فإن هذا كله مما حرمه الله وحرمه رسوله، ولا يليق بمسلم أن يصدق بذلك أو أن يأتي كاهنا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا العمل ليس من عمل أهل الإيمان وليس من عمل أهل الإسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له.
الرابعة، ذكر من تطير له.
كذلك حكمه نفس، نعم، كحكم من تكهن له. نعم.
الخامسة، ذكر من سحر له.
كذلك، من تطير أو من تطير له، يعني طلب من شخص أن يتطير له، وكذا من سحر له، فإن الحكم في ذلك واحد في جميع ما تقدم، من تكهن له أو تطير له أو سحر له، فإن ذلك كله مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. نعم.
السادسة، ذكر من تعلم أبا جاد.
كما تقدم أن تعلم أبا جاد بقصد معرفة المغيبات ودعوى أنه يعلم الغيب بسبب تعلمه بهذه الطريقة الحسابية، فإن ذلك والعياذ بالله من كبائر الذنوب. ولذلك قال ابن عباس عن من تعلم ذلك بهذا القصد، قال: ليس له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب والعياذ بالله. نعم.
السابعة، ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.
وتقدم معنا الفرق بين الكاهن والعراف، وأن بعض أهل العلم فرقوا بينهما وقال إن العراف أعم من الكاهن، فكل كاهن عراف وليس كل عراف كاهن، فيدخل في العراف الكاهن والمنجم والدجال والمشعوذ كل هؤلاء. ومنهم من قال الكاهن والعراف شيء واحد، ومنهم من قال هناك فرق، فإن الكاهن من يخبر عن الأمور المستقبلية، والعراف من يخبر عن الأمور السابقة. وعلى كل، سواء كان المعنى واحد أو المعنى مختلف، فالحكم واحد لا يختلف، الحكم تحريم هذه الأمور وأنها كلها من كبائر الذنوب والعياذ بالله، سواء اتفقت حقيقتها أو اختلفت حقيقتها. يهمنا معرفة الحكم، وأن حكم الكاهن والعراف والعياذ بالله أن هذه الأمور كلها محرمة والعياذ بالله. الكهانة والعرافة كلها من كبائر الذنوب، لا يجوز لمسلم أن يتعاطاها، ولا أن يأتي من يتعاطاها، وأن لا يصدق بمن يتعاطاها أو يقول شيء من الأمور المغيبة بتلك الطرق بعرافة أو بالكهانة، فإن ذلك كله مما جاء الإسلام بإبطاله وبالتحذير منه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذا الباب بقوله: باب ما جاء في النشرة. والنشرة لغة فعلة من نشر ينشر، نشرة فعلة من نشر ينشر نشرا. وفي الاصطلاح، والنشرة باصطلاح أهل العلم هي حل السحر عن المسحور، كان يأتي شخص مسحور به سحر فيحل عنه السحر، فما حكم ذلك؟ ما حكم حل السحر عن المسحور؟ هل هو جائز أو هو محرم؟ لما بين لنا المصنف رحمه الله حكم السحر وبين أن السحر والعياذ بالله من كبائر الذنوب، وأن الساحر والعياذ بالله قد ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر، بل ربما يخرج من الإسلام بسبب السحر، لأنه إن كان سحره بتعاونه مع الشياطين ونحو ذلك فإنه يكفر، لأن الشياطين لا تعيد إلا من كفر بالله أو أشرك به، فإن كان سحره مبني على ذلك فإنه والعياذ بالله يكفر بذلك كما تقدم الكلام عليه، وإن كان سحره بمجرد عقد وتعاوي ونحو ذلك فإنه لا يكفر بذلك لكنه يفسق وهو على خطر عظيم، وتقدم الكلام على ذلك. لكن ما الحكم في من حل السحر عن المسحور؟ هل حل السحر عن المسحور محرم أو جائز؟ يقال الجواب عن هذا كما سيأتي إن شاء الله أن هذا يختلف، فإن كان حله بالأدعية الشرعية وبالرقعة الشرعية لا شك أن هذا جائز، بل هو مستحب، وقد بين العلماء رحمهم الله نوع من الأدوية الشرعية التي يستعان بها على حل السحر عن المسحور، وذلك بقراءة سور من القرآن وآيات من القرآن الكريم، كقراءة الفاتحة 7 مرات، وقراءة آية الكرسي وأواخر البقرة، وآيات السحر في الأعراف وفي يونس وفي طه وفي الشعراء، وقراءة القواقد وهي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد والمعوذتين، لأن قراءتها على المسحور ومع تكرار ذلك ينفع بإذن الله من حل هذا السحر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله كما ذكره وهو ابن المنبه ونقله عنه العلماء كأبي بطال وابن القيم في زاد المعاد وغيره من أهل العلم، أنه تقرأ هذه الآيات في ماء وفيه ورق سدر أخضر يدق، ثم يوضع هذا السحر، ثم يوضع هذا السدر، يؤخذ 7 ورقات سدر أخضر تدق وتوضع في ماء ويقرأ فيها ما ذكر من الآيات والسور التي ذكرت، يقرأها من أهل الصلاح وأهل الخير مع ما يحضرها أيضا من أدعية النبوية التي كان يستشفى بها، قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقوله عليه السلام: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وغير ذلك من الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي بها. ثم بعد ذلك بعد هذه الرقية يشرب هذا المسحور من هذا الماء ويصب على رأسه وعلى بدنه، فإن هذا ينفعه إن شاء الله ويزيل عنه ما به، ولا سيما مع كثرة التكرار والثقة بشفاء الله سبحانه وتعالى والثقة بهذا السبب الشرعي المبارك، فإن هذا مع التكرار ومع التوكل على الله واليقين بشفائه وعافيته سبحانه فإن ذلك من أعظم أنواع العلاج التي تزيل هذا السحر بإذن الله. فإن كان حله بهذه الطريقة فلا شك أن هذا طريق مشروع، دل عليه فعله عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة والتابعين والسلف. أما إن كان حله بسحر، أما إن كان حله بسحر بمعنى أن يأتي إلى ساحر فيطلب منه أن يحل السحر عنه أو عن من يعرفه من به سحر، فإن هذا والعياذ بالله هذا محرم عند أكثر أهل العلم. عند أكثر أهل العلم يرون أن ذلك محرم وأنه لا يجوز، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه أحمد بسند جيد ورواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. فقوله عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان دليل على تحريمها، وإن لم ينص النبي عليه السلام عن التحريم فإن قوله عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان هذا أبلغ من النص على تحريمها، لأنه يدل على تحريم هذا الشيء. فلذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تحرم النشرة، وهي حل السحر عن المسحور بواسطة ساحر، لأن السحر والعياذ بالله يعرفون طرق السحر كما يستطيعون التأثير به في شخص، فإنهم قد يستطيعون أيضا حله وفقه عن شخص آخر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك بقوله هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. وذهب بعض أهل العلم كما هو مفهوم ما يروى عن الحسن البصري وعن غيره من أهل العلم كما سيأتي أن ذلك جائز للضرورة، وقالوا هذا من السحر النافع، لأن إزالة الضرر على المسلم بما أصابه من السحر هذا استعمال للسحر استعمالا ليس فيه ضرر على أحد، إن المحرم هو استعماله في الشيء الذي يضر، بأن يسحر إنسان والعياذ بالله فيحبسه عن زوجته أو يبغضه لوالديه أو لغير ذلك أو يعطله عن العمل أو غير ذلك، لكن استعمال هذا السحر هذا مما ينفع. ويستدلون عليه بقوله سبحانه ويتعلمون منهما ما
يفرقون
به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قالوا فدل قوله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أنه إذا عمله من أجل النفع أنه لا بأس به، هكذا يقول. لكن هنا إشكال يبقى إشكال، وهو تعلم السحر بحد ذاته كبيرة من الكبائر والعياذ بالله وخطر عظيم، تعلمه خطر عظيم وكبيرة من الكبائر، ولا يمكن الإنسان أن يحله بطريقة السحر إلا بتعلمه، فتعلمه تعلمه كبيرة من الكبائر، إلا أن يقال كأن يذهب إلى ساحر ليس بمسلم، كأن يذهب إلى ساحر معلم بالكفر كيهودي أو نصراني أو وثري ونحو ذلك، فربما يكون له شيء من الوجه. وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله، فإنهم نصوا على أنه يجوز حل السحر عن المسحور للضرورة، قالوا هذه للضرورة والضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تبيح المحظورات. نعم، والله أعلم. ولا شك أن الاكتفاء بالأسباب الشرعية أنه أولى وخروجا من خلاف أهل العلم. وقال سئل أحمد عنها يعني عن النشرة فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يكره جميع أنواع النشرة ابن مسعود رحمه الله، وكان يشدد في الرقى ويشدد في التعاويذ، حتى كان يكره رحمه الله تعليق التمائم التي فيها أدعية شرعية سليمة من الأدعية التي لا تعرف، فإنه كان يكره ذلك. فابن مسعود يكره جميع أنواع النشرة. نعم، وهذا الأثر رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم فيدل على صحته، لأن ما رواه البخاري في صحيحه معلقا على نوعين، إما أن يرويه بصيغة الجزم كان يقول قال ابن مسعود أو قال أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ما رواه البخاري بصيغة الجزم فإنه صحيح عند أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وأما ما رواه البخاري بصيغة التمليق ك أن يقول وقيل أو وروي عن أبي هريرة أو وروي عن ابن مسعود ونحو هذه السياق، فإنه قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. والبخاري رحمه الله يسمع هذا من باب الشواهد والمتابعات يذكره. نعم، بعد ذكره لترجمة الباب يذكر مثل ذلك. نعم.
وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أن ينشر؟
أيحل عنه أو ينشر؟
قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه.
قال: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب، وهو الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله من أئمة التابعين، رجل به طب، به طب يعني سحر، يعني به سحر، والعلماء يسمون من به سحر به طب تفاؤلا بأنه يطيب وأنه يسلم، كما يسمون الأديغة سليم، ويسمون الكثير جبير، هذا من باب التفاؤل، هذا من باب التفاؤل. قال: سئل عن رجل به طب يؤخذ عن امرأته بالتشديد، يعني لا يستطيع أن يصل إليها، لا يستطيع أن يصل إليها بسبب فعل السحر والعياذ بالله. أيحل عنه أو ينشر؟ يعني يحل عنه بالسحر وينشر عنه، لأن النشرة مشتقة النشرة، ينشر نشرة يعني إذا فرق، فهو يفرق بالنشرة، سميت نشرة لأنه يفرق بين المسحور وبين هذا السحر الذي ضره وألحق الأذى واضطر به. فقال الحسن: قال: لا بأس به، لا بأس به. فظاهر هذا أنه يرى أنه لا بأس به، يعني حل السحر عن المسحور بالسحر. ثم علل على ذلك بقوله: إنما يريدون به الإصلاح، يعني إذا لأن هؤلاء إنما يريدون به الإصلاح، لا يريدون به الضرر، فإذا كانوا يريدون به الإصلاح ويريدون به النفع فإنه لا بأس به، لأن الله عز وجل يقول: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فدل ذلك على أنهم إذا استعملوه فيما ينفع أنه لا بأس به. ولا شك أن إزالة الأذى عن المسلم وإزالة الضرر عنه أنه فيه نفع، لكن المحرم قالوا هو فعله بقصد إلحاق الضرر به. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. فأما ما ينفع، يقول الإمام الحسن البصري، فلم ينهى عنه، يعني هذا مراده رحمه الله. وحمل بعض أهل العلم كلام الحسن على غير ذلك كما رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله، وحملوا قول الحسن البصري هذا على حل السحر عن المسحور بالأدعية والرقى الشرعية، لا بأن يذهب إلى ساحر فيحل السحر عن، والله أعلم. نعم. عن المسيب. نعم، عن المسيب، نسيت. نعم، عن ابن المسيب. نعم.
قوله: باب ما جاء في النشرة، بضم النون كما في القاموس. قال أبو السعدات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء،
يعني ما أصابه. نعم،
أي يكشف ويزال،
سميت أن يكشف ويزال ويفرق بينه وبين ما ضره. نعم.
قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر.
كذلك قاله الحسن البصري كما نقله المصنف في مائة بقوله: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. لكن ولله الحمد الواقع أن السحر يزول بإذن الله بالأدعية الشرعية، وقد ذكر العلماء أن هذا مجرب، لا سيما مع التكرار والتوكل وعلى الله سبحانه وتعالى حق التوكل واليقين بتأثير كلام الله والأدعية النبوية، فإنه مع التكرار والتوكل على الله واليقين والثقة بالله عز وجل فإنه يزول بإذن الله. نعم.
قوله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود
وحسنه ابن حجر في فتح الباري. نعم.
وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه وحسن الحافظ إسناده. قوله سئل عن النشرة، قوله سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها وهي من عمل الشيطان. قوله عن قتادة هو ابن دعامة بكسر الدال ثقة
السدوسي. نعم. ابن دعامة السدوسي رحمه الله. نعم. من أئمة التابعين.
ثقة فقيه حافظ من أحفظ التابعين وأئمة التفسير. قالوا إنه ولد أكمه،
أي الذي يولد أكمه يعني أنه يولد أعمى، فيقال إنه ولد أكمه، كما قيل هذا أيضا عن إمام الترمذي صاحب السنن، يقال إنه ولد أكمل، هكذا ذكروا، وبعض أهل العلم لا يقول إنه لم يولد أكمل، لكنه كفى بصره بعد ذلك. نعم.
مات سنة بضع عشرة ومائة. قوله رجل به طب بكسر الطاء، أي سحر يقال طب الرجل بالضم إذا سحر. قوله يؤخذ بفتح الواو مهموزا وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته لا يصل إلى جماعها. والأخذة بضم الهمزة والكلام الذي قاله الساحر. قوله أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. قوله أو ينشر بتشديد المعجمة. وقوله لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يرون بها الإصلاح،
يعني هذا هو رأي سعيد بن المسيب رحمه الله وهو من التابعين، وكذلك أيضا مفهوم كلام الحسن البصري أنه يميل إلى هذا، وهما ذهب إليه الحنابلة، ونص على أنه يجوز حل السحر بسحر ضرورة، لكن لا شك أن الأولى ترك ذلك والبعد عن ذلك والاكتفاء بالأدلة بالأدوية الشرعية وبالأسباب الشرعية من الأدعية القرآنية والأدعية النبوية، فإن ذلك فيه إن شاء الله كفاية للمسلم. نعم.
لأنهم يريدون بها الإصلاح، وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر.
يعني هذا أراد أن يوجه المصنف رحمه الله كلام سيد هذه الوجهة، فيقول هذا فيما لم يعلم أنه سحر، يعني إزالته فيما لا يعلم حقيقته، هل إزالته بسحر فإنه لا بأس بذلك، لا يعلم أنه سحر، لكن إذا تيقن أنه هذا يزيل عنه بسحر هذا محرم، لكن إذا يزيله بشيء حنا لا نعلم حقيقته قال أنا أزيل ولا يعلم حقيقته فإنه لا بأس به. نعم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه. يحرم بإحرام تسعة أشياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل في محظورات الإحرام. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على ما يتعلق بالإحرام وبين لنا تعريف الإحرام وأن المراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك وليس نية الحج والعمرة وليس أيضا هو بلبس ثياب الإحرام، لكن الإحرام هو أن ينوي بقلبه أنه الآن دخل في نسك الحج أو في نسك العمرة، هذا المراد بالإحرام. ثم بعد ذلك بيّن لنا المصنف رحمه الله أنواع النسك وأنها على ثلاثة أنواع: تمتع وإفراد وقران، وأن الأفضل عند الحنابلة رحمه الله هو التمتع، ثم يليه الإفراد، ثم يليه القران، وتقدم الكلام على ذلك مستوفا فيما تقدم من الدروس. فلما انتهى المصنف من الكلام على ذلك وأوضح جميع ما يتعلق بالإحرام من المسائل أتبعه بهذا الفصل الذي يبين فيه محظورات الإحرام، لأن المصنف رحمه الله يفترض الآن أن هذا الشخص قد أحرم بعد أن عرف الإحرام وعرف أنواع النسك، يفترض فيه أنه الآن أحرم وصار محرم واختار نوع من أنواع النسك، فيحذره ويبين له محظورات الإحرام التي يجب عليه أن يجتنبها حتى لا يقع في شيء منها فيأثم بذلك ويخل بنسكه وربما أبطل نسكه وربما أبطل نسكه. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل في محظورات الإحرام، فقال رحمه الله: فصل في محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه، لأن المحظور هو الممنوع والممنوع هو المحرم بسببه، يعني بسبب الإحرام، لكنها قبل الإحرام هي مباحة، يا قبل الإحرام هذه الأمور مباحة لكنها تحرم بسبب الإحرام. وهذه الأشياء التي تحرم بسبب الإحرام هي تسعة أشياء، هي تسعة أشياء: حلق الشعر وتقليم الظفر وتغطية الرأس ولبس المخيط والتطيب والصيد وعقد النكاح والمباشرة والوطن، هذه تسعة أشياء هي محظورات الإحرام. يبين لنا المصنف رحمه الله هذه المحظورات بالتفصيل، ثم يتبعها بذكر فديتها، يبين كفارة كل واحدة في من وقع في شيء منها، يبين له كفارة ذلك.
أحدها حلق شعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.
نعم، أحدها حلق الشعر من جميع البدن، سواء حلقه أو نتفه أو قلعه، فإن ذلك كله محرم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولا يبلغ الهدي محلة بالنسبة للحج إلا في يوم النحر، إلا في يوم النحر، لأنه هو الهدي الواجب. الهدي الواجب يكون لمن كان متمتعا أو قارنا، فإنه يكون عليه هدي واجب، ولا يحل وقته إلا في يوم النحر، إلا في يوم النحر. فلا يجوز لمن دخل في نسك حج أو عمرة أن يحلق رأسه أو أن يأخذ شيئا من شعره، سواء من رأسه أو من غيره، وسواء حلقه أو قلعه أو نتفه، فإن ذلك كله محرم، فإن ذلك كله محرم بنص قوله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فإن حلق ثلاث شعرات فإنه تجب عليه الفدية التي سيذكرها المصنف، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، أو صيام ثلاثة أيام. هذه الكفارة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث كعب ابن عجرة. لكن لو قص شعرة واحدة أو نتف شعرة واحدة فعليه إطعام مسكين، وفي الشعرتين إطعام مسكينين، لأن الشعر والشعرتان لا يسميان شعرا، إنما الشعر هو ما كان مجموعا، وأقل الجمع ثلاثة، وأقل الجمع ثلاثة، فلعل هذا مبني على هذه المسألة الأصولية. نعم، وأقل الجمع ثلاثة. فإذا قص ثلاث شعرات أو حلق فإنه تجب عليه الفدية كاملة.
نعم. والثاني تقليم ظفر أو قصه من يد أو رجل بلا عذر. فإن
نعم كذلك المحظور الثاني تقليم الظفر أو قصه من يد أو من رجل، لأن في تقليم الأظافر وقصه فيه ترفه وتزين وتنظف، والمحرم ممنوع من ذلك، والمحرم ممنوع من الترفه، لأن تقليم الأظافر وقص الشعر هذا مما ينافي هذا من الترفه الذي ينافي ما جاء الشرع بتحريمه على الحاج والمعتمر.
فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيره
فلا بأس. يقول فإن خرج بعينه شعر فأزاله فلا بأس. لماذا؟ لأن هذا من باب إزالة الأذى، من باب إزالة الأذى. ولذلك الصيد على المحرم وعلى من في الحرم محرم، لكن لو صال عليه صيد يريد أن يؤذيه، يريد أن يجرحه أو أن يقتله وخشي منه، فإنه يجوز له أن يقتله، وهذا من باب دفع الصائل. فكذلك لو خرج في شعره في عينه شعرة فأزالها فإنه لا فدية عليه، لأن هذا من باب دفع الصائل. فلذلك لا إثم على من أزال، لا إثم على من أزال. نعم.
أو زال
فلا حرمة له، لأنه إذا انكسر فلا حرمة له. نعم.
أو زال مع غيرهما فلا فدية،
أو زال مع غيرهما فلا فدية. لو زال مع غيره يعني مع الجلد فلا فدية، فلا فدية لو زال مع الجلد فلا فدية. نعم.
وإن حصل الأذى بقرح أو قمل فأزال شعره لذلك فدا، فمن حلق شعرة أو بعضها.
وإن حصل الأذى بقرح يعني بجروح أو قمل فأزال شعره بذلك، لو إنسان تأذى في شعره بآلام في شعره في رأسه بسبب قمل أو جروح فأشار عليه الطبيب بحلق رأسه فإنه لا بأس من حلقه، ولكنه يحلق ويفدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كعب بن حجرة ورأى أن القمل قد آذاه وأتعبه وأمرضه قال له النبي عليه الصلاة والسلام احلق رأسك وانسك شاه أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، فدل ذلك على أن من احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام أن له أن يفعله، ولكن تجب عليه الفدية. وفائدة ذلك هو أن من احتاج إلى فعل المحظور أنه لا يأثم ولا يكون مرتكبا لمحرم، لكنه تجب عليه الفدية كفارة لذلك. وأما من ارتكبه من غير حاجة فإنه يكون عليه أمرين، يكون عليه أمران: الإثم ويكون عليه الفدية. أما من احتاج إلى ذلك فإنه لا إثم عليه، لأن الشرع أباحه، لكن ذلك لا يسقط وجوب الفدية والكفارة عليه. ومثله مثلا لو أن إنسان يتضرر فيه مرض في صدره ولا يستطيع أن يتجرد ويحتاج إلى لبس فنيلة ونحو ذلك، أو وضع لصقة طبية على صدره أو في قدميه أيضا جروح ويحتاج إلى لبس مثلا شراب أو خف أو كنادر، فهل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، ولكن مع الفدية. أو إنسان يتضرر الرأس بكسفه، فإنه يجوز أن يغطي رأسه ولكن تجب عليه الفدية. وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها، أن الله سبحانه وتعالى ما جعل عليها في دينها من حرج، فإذا وجد الحرج وجد في المشقة وجد بجانبه التيسير والتسهيل. وهذه من أعظم ما تميزت به هذه الشريعة المباركة، أنه لا يقع الإنسان في حرج إلا ويجد في مقابل ذلك ويجد في جوار ذلك التيسير والتسهيل من الشارع. وهذا من تمام فضل الله ونعمته على هذه الأمة المحمدية. نعم.
فمن حلق شعرة أو بعضها أو قلم ظفرا أو بعضه فعليه طعام مسكين.
فمن حلق شعرة أو بعضها أو قلم ظفرا أو بعضه فعليه إطعام المسكين واحد. وكذلك من قلم ظفرين أو حلق شعرتين أو بعض شعرتين أو بعض ظفرين فعليه إطعام المسكينين، لأن الظفر الواحد أو الشعرة الواحدة أو الشعرتان أو الظفران لا تسمى هذه شعر ولا تسمى هذه أظافر.
وشعرتين أو بعضهما أو ظفرين أو بعضهما فطعام مسكينين، وثلاث شعرات أو بعضها أو ثلاثة أبطال أو بعضها فعليه دم. والثالث تغطية رأس ذكر، فمتى غطاه بملاصق أو لا، ولو بقرطاس وطين ونورة أو بتضليل أي استغلال في محمل ونحوه كهودج وعمارية راكبا أو لا، ولو لم يلاصقه حرم بلا عذر وفدى.
نعم، الثالث المحظورات الإحرام تغطية الرأس، فالمحرم ممنوع من أن يغطي رأسه لأنه ممنوع من لبس المخيط، ولا يتعدى له ذلك إلا بتغطية رأسه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم كاشفا عن رأسه، وكذلك الصحابة، ولقول ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، أضح لمن أحرمت له، يعني لا تغطي رأسك، لا تغطي رأسك واكشفه. فتغطية الرأس من محظورات الإحرام، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه. ولذلك قال المصنف: الثالث تغطية رأس ذكر، وهذا خاص للذكر. أما المحظورين السابقين تقليم الشعر، قص الشعر وتقليم الأظافر، فهما عامان في الرجال وفي النساء، وأما تغطية الرأس فهو خاص بالذكر، وأما المرأة فإنها تغطي رأسها، لأن المرأة يطلب منها الحشمة والحياء ويطلب منها الستر والعفاف، وكشف الرأس ينافي ذلك لحصول الفتنة بكشفها عن رأسها، كشفها عن وجهها. ولذلك المرأة تخالف الرجل في أحكام كثيرة في هذه المسائل. قال: فمتى غطاه، يعني غطى رأسه، بملاصق أو لا، يعني فإنه يفدي. فالمصنف رحمه الله يبين أنه لا يجوز أن يغطي رأسه بملاصق ولا بغير ملاصق. أما بملاصق فهذا محل إجماع من أهل العلم، وأما تغطيته بغير ملاصق كأن يتظلل بالشمسية ونحو ذلك فعند الحنابلة أن ذلك لا يصح، وأظنه أيضا مذهب المالكية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تغطية الرأس بغير ملاصق كالشمسية ونحو ذلك أنه لا بأس به، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله من حيث الدليل، ولعل هذا هو الأصح. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من مزدلفة إلى منى كان معه الفضل بن عباس، وكان معه أسامة بن زيد، فكان أحدهم آخذا بخطام ناقته عليه الصلاة والسلام، وكان الآخر يظلله من الشمس، يظلله برداء يعني يغطي رأسه عن الشمس. فدل ذلك على أن تغطية الرأس بغير ملاصق أنه لا بأس به. وهذا الحديث في الصحيح، في صحيح البخاري، فدل ذلك على أن الراجح إن شاء الله أن تغطيته بغير ملاصق كالشمسية ونحوها أنه لا بأس به إن شاء الله. نعم. قال: فمتى غطاه بملاصق أو لا ولو بقرطاس وطين ونورة، سواء غطاه بطاقية أو عمامة أو غطاه بنورة أو بطين أو بقرطاس، كل ذلك محرم. قال: أو بتضليل أي استظلال في محمل ونحو كهودج وعمارية، يقول كذلك يحرم عليه أن يستظل بمحمل أو هودج أو عمارية، وهذه أنواع مما كان يستعمل على الإبل سابقا غير معروفة الآن لنا، لكن في حكمها الاستظلال بالسيارة والاستظلال بالطيارة، فعلى المذهب وهو مذهب المالكية أنه لا يصح ذلك، ولكن القول الآخر أن ذلك يصح إن شاء الله. ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس تحت القبة في نمرة عليه الصلاة والسلام، لما جاء إلى نمرة وجد القبة قد ضربت له فجلس فيها عليه الصلاة والسلام، ولا فرق في ذلك بين المحمل وبين الخيمة والقبة ونحو ذلك، لعدم الفارق المؤثر بين هذه، ولأن أيضا أسامة كان يغطي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشمس، فدل ذلك على أنه إن شاء الله أن تغطية الرأس بغير ملاصق سواء كان بشمسية أو مثلا استظلال بسيارة أو بخيمة ونحو ذلك أنه لا بأس به، وذلك لأن ذلك حكم ما لو استظل بشجرة ونحو ذلك أو دخل دارا أو بيتا فإنه لا بأس بذلك، فهذا أيضا في حكمه والله أعلم.
لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة
راكبا أو لا، يقول لا فرق بين أن يكون راكبا وغير راكب، ولو لم يلاصقه حرم بلا عذر. قوله حرم ولو بلا عذر يدل على أنه إذا استعمل ذلك لحاجته إليه لمرض أنه لا يحرم، ولكن تلزمه الفدية على المذهب، يعني لو غطاه بغير ملاصق كشمسية لحاجة إلى ذلك أن يتضرر بالشمس ويخشى من ضربة الشمس فإنه يباح له على المذهب، ولكن عليه الفدية، ولكن الصحيح إن شاء الله والراجح أنه يباح له من غير فدية. قال: لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة، أو استظل بخيمة أو شجرة، يقول لو حمل على رأسه يعني حمل على رأسه ما معه من حاجات متاعه فإنه لا بأس لذلك. لماذا؟ قال: لأنه لا يقصد هذا الاستظلال بالحمل، إنما قصد به حمل المتاع والاستعانة برأسه على حمل متاعه، ولم يقصد هنا الاستظلال، والنية هنا لها أثر، فهنا قالوا لا فدية عليه ولا بأس بذلك. قال: أو استظل بخيمة أو شجرة فإنه لا بأس بذلك، وذلك لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استظل أيضا بالقبة وهو محرم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما خرج من منى إلى عرفة وجد القبة قد ضربت له في نمرة، يعني نصبت له، فاستظل بها النبي عليه الصلاة والسلام والقبة كالخيمة. نعم.
والرابع لبس مخيط على ذكر بلا حاجة ومعها
الرابع. نعم، الرابع من محظورات الإحرام لبس المخيط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم الذكر عن لبس المخيط، وهذا أيضا من خواص الذكر إلا في مسائل كالقفازين والبرقع، فإنهما أيضا محرمان على الأنثى في حال الإحرام، أما ما سواه فإنه يباح للمرأة أن تلبس من المخيط ما شاء، لكن الرجل جميع أنواع المخيط محرم عليه. لكن ما المراد بالمخيط وما الدليل على تحريمه؟ المراد بالمخيط هو ما خيط على قدر الملبوس من بدن أو بعض بدن، ما خيط على قدر الملبوس كهذا القميص، الثوب هذا يسمى قميص في اللغة، هذا يخاط على قدر البدن، هذا يحرم لبسه. وكذلك مثل الطاقية، هذه خيطت على قدر الرأس فهذه مخيط لا يجوز لبسها، ومثل هذه مثل هذا الرداء، ومثلها أيضا الفنيلة أو السراويل أو الشراب أو الكنادر، فإن الشراب والكنادر والخف هذه خيطت على قدر القدم، فهذه كلها من أنواع المخيط. فالمراد بالمخيط ما خيط على قدر البدن أو بعضه، سواء كان فيه خيوط أو لم يكن فيه خيوط، وليس المراد بالمخيط كما يفهمه بعض الناس هو ما فيه خيط. لا، ليس هذا مراد. الثياب الإحرام كلها من الخيوط التي يلبسها الناس كلها من الخيوط. المراد بالمخيط ما فصل على قدر البدن أو على عضو منه فهذا المراد بالمخيط. والدليل على تحريمه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم البرنسة القميصة ولا البرنسة ولا السراويل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ولا الخف، فكل هذا في البخاري وفي غيره، والأحاديث في هذا كثيرة، فدل ذلك على أن المحرم لا يجوز له أن يلبس مخيطا. وكذلك المرأة يحرم عليها من المخيط البرقع، ويحرم عليها القفاز وهو لباس اليدين، فإن هذا أيضا محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم، لكنه يجوز لها، بل يجب عليها عند بعض أهل العلم أن تغطي رأسها بغير نقاب برقع تغطيه إذا حالها الرجال الأجانب، عند مرور الرجال الأجانب بها فإنها تغطيه وجهها، لقول عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا تكشف وجهها، فإذا مر بين الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فتغطيته من أجل مرور الرجال الأجانب لا بأس به، بل هو واجب عند كثير من أهل العلم، لكنه يكون بغير البرقع وبغير النقاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
والرابع لبس مخيط على ذكر بلا حاجة ومعها كبرد يجوز ويكفي.
ولا لبس مخيط على ذكر بلا حاجة، هذا محرم، لكن لبسه لحاجة هل هو جائز؟ نعم جائز، ولكن عليه فدية. فمن احتاج مثلا للبس سروال أو لبس فنيلة بسبب مرض فيه فإنه يجوز له لبسه، ولكن مع الفدية، كمن يحصل له جروح أو به جروح بسبب كثرة المشي ونحو ذلك فإنه يجوز له أن يلبس السروال، أو به مرض في صدره ويحتاج إلى لبس فنيلة، فإنه يجوز أن يلبس الفنيلة. أو به مرض في رأسه، فإنه يجوز أن يلبس الطاقية ونحو ذلك، ولكن عليه الفدية، ولكن عليه الفدية. لكن لبس ذلك من غير حاجة هذا محرم وعليه الفدية، وهذا يؤثر في نقص ثواب حج، لأنه ارتكب محظورا عامدا لغير حاجة. لكن إذا ارتكبه لحاجة فإنه لا إثم عليه، لكن تجب عليه الكفارة.
ولا يعقد عليه رداء ولا غيره.
قال بنح ومعها كبرد يجوز، يعني يجوز مثلا كبرد شديد يخشى الإنسان من البرد، أو حر شديد يخشى، فإنه يجوز لبس المخيط. قال ويفدي، يعني لو احتاج إلى فعل المحظور فإن له فعله، ولكن عليه الفدية. قال ولا يعقد عليه رداء ولا غيره. ولا غيره لا يصح، إذا لبس الرداء والإزار، رداء الإحرام والإزار، فإنه لا يصح أن يعقده، لأنه إذا عقده يكون كالمخيط، فلا يصح للمحرم أن يعقد رداءه يعقده، ولا أن يشبكه بمشبه كما يفعل بعض الناس، أو بأزارية كما يفعل الآن بعض الناس، كل ذلك محرم، لأن هؤلاء الذين يضعون فيه مشابك أو يضعون فيه أزرة، هذا يشبهونه بالمخيط، هذا كالمخيط، كما لو لبس فنيلة ونحو ذلك، فإن ذلك محرم ولا يجوز. ولذلك نص الفقهاء على أنه لا يجوز أن يخله بشوكة، يعني لا يجوز بشوكة، فما يفعل بعض الناس هذا من الجهل وعدم المعرفة بأحكام الإحرام، فمن رأى ذلك فإنه ينكر عليه برفق الوليد ويبين أن ذلك لا يجوز، فإنه لا يجوز أن يعقده ولا يجوز أن يخله بشوكة. فمن باب أولى هذه المشابك التي يستعملها بعض المحرمين، أو هذه الأزارير الكثيرة، تجد بعضهم يضع 10 أزارير أو 8 أو 5، وهذا يكون كالمخيط، سواء في الإزار أو في الرداء. الذي يباح له فقط هو أن يربط الإزار، لأن هذا للضرورة حتى لا تنكشف عورته، هذا هو المباح. أما ما سوى ذلك، يضع مشابك أو أزرة في الإزار أو في الرداء، هذا محرم، لكنه يعقد عليه إزاره، هذا للحاجة فلا بأس، لأنه يخشى أن تنكشف عورته. أما ما سوى ذلك فإنه محرم. لماذا؟ لأنه إذا عقد وضع فيه المشابك وضع فيه الأزارير، يكون هذا كالمخيط تماما.
ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقته وهميانا فيهما نفقة مع حاجة.
ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره، الإزار يعقد عليه حتى لا تنكشف عورته، ومنطقته وهميانه، المنطقة هو ما يوضع على حقوى الإنسان بقصد حفظ الإزار عن السقوط، المنطقة، ولذلك سميت أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، لأنها لما جاءت بالطعام للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر، وكان في غار ثور ولم تجد شيئا تربط به وعاء الطعام، أخذت نطاقها فشقته نصفين وربطت به، فسماها النبي عليه الصلاة والسلام ذات النطاقين، لأنها شقت نطاقها إلى نصفين، إلى فهو ما يشد به وسطها، هذا هو المنطقة. وكذلك الهميان، الهميان ما يسميها الناس بعض الناس اليوم الكمر، هذا يلبسه من أجل وضع نفقته فيه، من أجل وضع النقود، فهذا لا بأس به لحاجته وضرورته إلى ذلك حتى يحفظ به نقوده، فإن لبس ذلك لا بأس به. نعم،
مع حاجة فيهما لعقد.
نعم، إذا احتاج العقد عقده. نعم،
وليس له أن يجعل لردائه أو منطقته التي ليس فيها نفقة زرا وعروة،
ما يجعل لنعم لهذه المنطقة أو للرداء يجعل له زرام أو عروة، لا يجوز، لأنه يكون كالمخيط.
ولا يخلي له بنحو شوكة،
ولا يخلي له بنحو شوكة، أو لا أن يخلي له بهذه المشابك وهذه الأزرة التي يفعلها بعض الناس، وهذا يجب على هذه المصانع التي تصنع أن ينبه أصحاب هذه المصانع إلى أنه لا يجوز فعل هذه الأزارير في ثياب الإحرام، يعني الناس يجهلون هذا الحكم. نعم،
ولا غرز أطرافه في إزار آره.
نعم، غرز أطرافه في إزار أطراف ردائه، يعني مجرد الرداء لا يغرز طرفه في إزاره، لأنه إذا غرزه بهذه الصورة كان كأنه مخيط. إذا كان مجرد غرزه لا يجوز، من أولى هذه الأزرة وهذه المسابك التي يفعلها الناس. نعم.
فإن فعل أثم وفدى،
فإن فعل شيئا من ذلك أثم وفدى. نعم.
وله شد وسطه بمنديل أو حبل بلا عقد، بل يدخل بعضه في بعض.
بل يدخل بعضه ببعض في إزاره بدون عقد. نعم. لو احتاج إلى أن يشد وسطه كظهر الألم ونحو ذلك فلا بأس، لكن من غير عقد. نعم. لكن الإزار يعقده خشية من إيش؟ من ظهور عورته. نعم.
والخامس
لا يستبه هنا، عقده من أجل حفظ الإزار لا بأس به، لكن عقده من غير ذلك لا يجوز، فليفرق بينهما ويتنبأ يعني. نعم.
والخامس تطيب في بدن أو ثوب، فإن فعل أي تطيب محرم أو ادهن أو ابتحل.
نعم، الخامس من محظورات الإحرام الطيب، فإن المحرم يحرم عليه أن يتطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المحرم الذي يتطيب أمره أن يخلع ثيابه، قالوا أزل عنك الخلوق يعني الطيب، فدل ذلك على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب، ولأن الطيب من أعظم أنواع الترفه والتزين، والمحرم ممنوع من ذلك. نعم.
فإن فعل أي تطيب محرم أو ادهن أو اكتحل أو استعطى بمطيب أو شم قصدا طيبا أو استعمله أي الطيب في أكل ونحوه كشرب مع ظهور طعمه أو ريحه لا لونه فقط، أو تبخر بعود ونحوه أثم وفدى.
نعم، استعمال الطيب محرم سواء كان بالتطيب أو تعمد شمه أو كان أيضا بوضعه في الطعام والشراب، إن بعض الناس يستعمل الطيب بوضعه في الطعام والشراب أو بالوجور أو بالصعور مع الأنف أو مع الفم، فإن ذلك كدواء ونحو ذلك، فإن ذلك كله محرم، لا يجوز أن يستعمل أي نوع من أنواع الطيب لا رجلا ولا امرأة، سواء كان بتطيب في بدنه أو في ثيابه أو بوضعه في طعام أو في شراب، إن ذلك كله محرم. نعم. ولذلك قال المصنف والخامس تطيب في بدن أو ثوب، فإن فعل أي تطيب محرم أو ادهن، أو ادهن يعني بشيء فيه طيب أو بطيب، أو اكتحل، أو اكتحل بطيب أو بشيء فيه طيب، لأن أنواع بعض أنواع الكحل فيها طيب، ذلك كله محرم. أو استعطى، الصعوق هو إدخال الشيء مع الأنف، والوجور إدخاله مع الفم، مع الفم، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في باب الرضاع، فإن الطفل لو سقي اللبن قالوا صعوقا أو وجورا فإنه يؤثر في التحريم كما سيأتي. الشاهد أن الصعوق هو إدخال الشراب من لبن أو ماء أو طيب مع الأنف، والوجور إدخاله مع الفم. قال بمطيب بشيء فيه طيب، يعني اتكل اكتحل أو استعطى بشيء فيه طيب، أو شم قصدا طيبة، شم رأى مع إنسان طيب فذهب وشمه قصدا وقال أنا ما استعملته إنما شممته، طيب وهل يراد بالطيب إلا شمه؟ وهل يراد به إلا رائحته؟ فلذلك لا يصح. ولذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بشدة ورعه ونزاهته رضي الله عنه انه اتي بطيب من بيت الماء من اجل ان ينظر فيه، فسد انفه، فقيل له يا امير المؤمنين لماذا تسد انفه؟ وقال هل يستفاد من الطيب الا بشمه؟ فمن ورعه وديانته أراد أن لا يشم طيبا بيت المال، لأنه لا حق فيه، لأنه لعموم المسلمين. فالشاهد أن المحرم إذا تعمد يأتي عند من يبيع الطيب ويشم منه، أو يأتي عند إنسان غير محرم وفيه طيب ويشمه، هذا يكون متعمد لاستعمال الطيب، واستعماله هنا في الشم، فهذا عليه الفدية، فهذا عليه الفدية. قال او استعمله يعني الطيب في اكل او شرب مع ظهور طعمه ورائحته فان عليه الفدية لا لونه، اما مجرد ظهور اللون قالوا هذا شيء يسير يعفى عنه. او تبخر بعود، وكذلك لو تبخر بعود ونحوه، لان هذا العود لا يستفاد منه الا بجعله بخور، فاذا تبخر به يكون مستعمل الطيب، لكن لو مس قطع البخور هذه بيده فانه لا يأثم بذلك، لانه لا يستفيد من مسه رائحة، لان رائحته لا تنبعث الا باحراقه، الا باحراقه، كما قال الامام الشافعي: يزيد سفاهة فازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا. فهذا العود لا تنبعث رائحته ولا تظهر الا باحراقه. اما مسه كالبخور هذا او الكافور، ايضا الكافور له رائحة، مسه باليد فانه لا يؤثر، فانه لا يؤثر. قال او تبخر بعود ونحوه كالكافور اثم وفدى، فانه يأثم بذلك لانه يكون مستعملا للطيب، والمحرم ممنوع من استعمال الطيب ويأثم بذلك وعليه الفدية. وسيأتي بيان الفدية، وان الفدية في هذه المحظورات الخمس، هذه تسمى المحظورات الترفه، تسمى هذه المحظورات ويجمعها الترفه. وفدية الترفه ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من الأرز ونحو ذلك، أو صيام 3 أيام. هذه الفدية على التخيير، يفعل ما يشاء من هذه الثلاثة، يفعل واحدة من هذه الثلاثة. نعم، تسمى فدية الأذى. نعم، هذه تسمى فدية الأذى، وهذه المحرمة الأشياء للترفه، للترفه. نعم.
ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران.
أي عاد الآن يبين لنا المصنف رحمه الله أنواعا من الطيب، أنواعا من الطيب. نعم، كانت معروفة في عهدهم وبعضها لا يزال بهذا الاسم، وبعضها قد تغير أسماؤها. الشاهد أنه ما تعرف الناس على أنه طيب، فإنه طيب. نعم، يحرم استعماله.
وورس وورد وبنفسج ونيلوفر وياسمين.
نيل والكسر النون أو فتح يجوز الوقتين. نعم.
وياسمين وبان وماء ورد.
كل هذه من أنواع الطيب. نعم.
وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور
فلا فدية. لو شم الطيب من غير قصد، مر إنسان من عندك وفيه طيب فشم من غير قصد فلا بأس. أو إنسان يطوف بالكعبة وهو محرم، والكعبة تطيب والناس يطيبون الكعبة تعظيما لها، وهذا عمل صالح، أو قبل الحجر الأسود وشمه، فإنه لا بأس بذلك ولا إثم. لماذا؟ لأنه لم يقصد. لكن لو علق بيده أو بوجهه من طيب الحجر الأسود وبقي في يده أو في وجهه أو في ثوبه، ثوب الإحرام، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى غسله. فإن تأخر وتمانع مع علمه بذلك فإنه يعتم عليه الفدية. لكن إذا مس طيب الكعبة من غير قصد فإنه يغسله ويزيله، سواء كان بثوبه أو ببدنه. لكن لو شمه من غير قصد، لأن الكعبة تغير، والناس جزاهم الله خير المسلمين يحب أن يطيبوا هذه الكعبة تعظيما لها، وهذا من تعظيم هذا البيت ومن تكريمه وتشريفه أن يطيب بأفخر أنواع الطيب. فإذا شمه المحرم من غير قصد للشم فإنه لا بأس بذلك. أو مر من عند بائع للعطور، بائع للطيب، فشم الطيب فإنه لا بأس بذلك ولا إثم عليه. لكن أن يتعمد يذهب إلى من يبيع الطيب ويشمه، أو من به طيب من الناس ويشمه، وهنا يعثم. نعم. أو كذلك إذا مس ما لا يعلق بيده كقطع الكافور وقطع الفخور هذه فإنه لا بأس بذلك، فإنه لا بأس بذلك، لأن هذه ما يعلق بيده شيء منها، إذا تركها نعم لا يعلق بيده شيء منها. أو كذلك لو شم فواكه، بعض الفواكه لها رائحة زكية كالبرتقال واليوسفي ونحو ذلك، له رائحة زكية، فهل هذه الرائحة تحرم؟ لا، لأن هذه فاكهة، والطيب ليس مقصود، والرائحة الزكية في هذه ليس الطيب وليست مقصودة، فلا بأس به.
أو شم فواكه أو عودا أو شيحا فلا فدية.
أو شم عودا يعني